برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن اليوم نتضجر عندما نرى الجو فيه شيء من الحرارة، أو نرى تقصيرا في من يقوم بتشغيل المكيفات، لكن علينا أن نتذكر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه مكيفات، وكان سقفه من جريد النخل، ولم تكن هذه الارتفاعات. وعندما كان المطر ينزل في الشتاء كان ينزل مباشرة على المسجد، ولم يكن في المسجد النبوي سجاد، كانوا يصلون على الرمل ويجلسون على التراب. لذلك نحن في نعمة عظيمة، لكن تعلمنا على الدلال كثير، ما عدنا نهيئ أنفسنا لشيء من الاخشيشان، خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة سميت ذات الرقاع من كثرة ما كانوا يستعملون القماش، قماش الأثواب، يرقعون به نعالهم. وذهبوا من المدينة المنورة إلى تبوك، منهم من كان ماشيا، وقال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، يحكي عن بعض المنافقين. فنحمد الله سبحانه وتعالى، ومرور المؤمن بظروف متنوعة، نحن لا نمر بظروف من الشدة، نحن نتقلب في نعيم ونعيم أشد منه. وعندما يخف النعيم من النعيم الأشد إلى النعيم الأخف نتضجر. حاصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه قلوبنا إليه، وأن يحرك فينا الهمة. الهمة يا إخوتي عندما توجد في قلب المؤمن تحركه في السراء والضراء. فقد بايع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره. نعود إلى المبحث الذي كنا نتابع فيه أيها الإخوة، وهو مبحث عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثنا عن عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعرفنا أن الأمانة هي حفظ ظواهر الرسل عليهم الصلاة والسلام وبواطنهم من الوقوع في مخالفة، كانت هذه المخالفة تحريما أو كراهة أو خلاف الأولى، وأن العصمة ملكة نفسانية يخلقها الله سبحانه وتعالى في النفس تمنع صاحبها من المخالفة. وصلنا في مبحث عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد يقول قائل: تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وله الأمانة، ولا يقع صلى الله عليه وسلم في المنهي عنه، والله سبحانه وتعالى يقول له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما معنى هذا؟ قال العلماء هذا النص القرآني إخبار من الله بعصمته صلى الله عليه وسلم. هناك تفسير أول وهو الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة. نحفظ: الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة، كقولك قرأت القرآن أوله وآخره. قرأت القرآن أوله وآخره، فهذا استعمال يدل على الإحاطة، فتحمل المغفرة في الآية على المغفرة اللغوية، لأن غفر معناها في اللغة ستر، غفر في اللغة معناها ستر، ومعنى من هنا بمعنى عن، أي ليستر لك الله ما تقدم عن ذنبك وما تأخر. فالذي يتقدم وستره الله فلم يظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الذنب أسباب الذنب، والذي ستره الله سبحانه وتعالى بعد الذنب ولم يظهر نتائج الذنب، فإنه سبحانه وتعالى لم يستر الذنب فقط، أي لم يصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الذنب، إنما ستر مقدمات الذنب والنتائج، فهذا استخدام يسمى الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة. فالذي يتقدم قبل الذنب من أسباب الذنب الشهوة، فيقع الإنسان في الشهوة ثم يصطرع مع نفسه، فقد يغلب نفسه وقد تغلبه نفسه، هذا من أسباب الذنب الشهوة التي قد توقع الإنسان إذا لم يكن على درجة كبيرة من الإيمان والثقة بالله بوعده بإخباره، إذا لم يكن قلبه معمرا بالأنوار تغلبه الشهوة. إذن من أسباب الذنب الشهوة، ثم من أسباب الذنب الهواجس والخواطر، فهناك من تكثر الخواطر المتواردة عليه في الذنوب. ما فائدة سلوك الطريق إلى الله؟ إذا أردنا في هذا المجلس الخاص العلمي الذي هو درس في التوحيد حتى نخرج وليس في قلوبنا إلا التوجه إلى الواحد سبحانه وتعالى، ما فائدة سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ من فوائد السلوك إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتخلص من الخواطر، هذه الخواطر التي تهجم على الإنسان، فتارة تكون شيطانية وتارة تكون نفسانية، فإذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكر الله وصحب أهل الأنوار، ما الذي يحصل؟ ينصرف الشيطان عنه وتصبح نفسه زكية، كما سمعنا في الصلاة الإمام يقرأ قد أفلح من زكاها، فإذا صارت النفس في حالة من التزكية فإنها تأمر صاحبها بالخيرات ولا تعود أمارة بالسوء. إن النفوس سبعة منظمة: أمارة، لوامة، وملهمة، وذات الاطمئنان بالله وله، راضية، مرضية، وكاملة. سبع رتب للنفس. إن النفوس سبعة منظمة: أمارة، لوامة، وملهمة، وذات الاطمئنان بالله وله، راضية، مرضية، وكاملة. النفس الأمارة بالسوء لا تأتي إلى صاحبها إلا بخواطر سيئة. ثم النفس اللوامة تارة يلوم نفسه على الذنب وتارة تأمره بالذنب. الملهمة تبقى متقلبة بين الخير والشر، لكن تكون عقدة الذنب فيها أخف لأنها متعلقة برحمة الله سبحانه وتعالى. النفس المطمئنة تكره المعصية، تكره الشرور، تكره الوقوع في المنهي عنه، تحب الطاعات. النفس الراضية قد تجاوزت قضية أحب الطاعة، أحب كل ما يأتي من عند الله، فإذا جاء الذي من عند الله من القدر خيرا أو شرا، نعمة أو نقمة، فقرا أو غنى، فإنها راضية بقسم الله. وهذا الرضا القلب لا يمنع التكليف وأن يأخذ بالأسباب. وأما المرضية فهي التي صارت في تولي الله وعنايته، وصارت في عين المولى، فهو سبحانه وتعالى يتولى شأنها. الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والنفس الكاملة هي النفس التي حركاتها وسكناتها بالقرآن أبدا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن. إذن هواجس النفس وخواطرها قد تكون في المراحل الأولى قبل أن تتزكى النفس من أسباب الذنب، فستر الله سبحانه وتعالى الشهوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنهيات، وستر الله سبحانه وتعالى عنه الخواطر. إذا كان سالك طريق إلى الله يتخلص من الخواطر، فكيف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بعضهم يسمع حديث إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، بيقول كيف يعني يغان على قلب رسول الله؟ هذا غين أنوار مو غين أغيار. أنت بيصير غطاء على قلبك من الأغيار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة استغراقه في الله قد يغرق في الأنوار. فهذا ما يحصل من الغين النوراني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يستر عنه من أسباب الذنب الشهوة، ويستر عنه من أسباب الذنب الهواجس والخواطر وحديث النفس، ويستر عنه الهم. سيدنا يوسف مر معنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وعرفنا أن لولا حرف امتناع لوجود، أي امتنع الهم لوجود البرهان. فإذا كان الهم قد امتنع عن قلب يوسف عليه الصلاة والسلام، ألا يمتنع الهم عن قلب إمامه سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن هكذا نفهم أن من أسباب الذنب التي حجبها الله سبحانه وتعالى وسترها عن رسول الله الشهوة والهواجس والخواطر وحديث النفس والهم، والذي يأتي بعد الهم وهو العزم، الإرادة القوية التي تتقدم قبل الفعل اسمها عزم. أما الذي يتأخر وهو نتائج الذنب وستره الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه الران أو الرين المشار إليه بقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن الإنسان إذا وقع في الذنب، الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يحصل تراكم على القلب، وهذا من نتائج الذنب. فالله سبحانه وتعالى ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستر عنه هذا. ثم قسوة القلب: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فمن نتائج الذنوب قسوة القلب. إذا رأيت أنك تسمع القرآن ولا تبكي ولا يرق قلبك، راجع نفسك. إذا قلبك فيه قسوة، وقسوة القلب من أسبابها الذنوب، ومن أسبابها التجبر على عباد الله. لذلك من أراد أن يرق قلبه فليتب وليجالس الفقراء والمساكين، يروح ولو كان هو عنده بيت منعم ومرفه فيه وعنده سيارة منيحة، يروح إلى بيت فقير من الفقراء أو مسكين من المساكين ويجلس معه ومع أولاده على الأرض. هذا أخوك، لأنه أنت وهو أبوه وأبوك واحد، هو آدم فهو أخوك. طيب أنت صار عندك قلطة وهو ما عنده قلطة، اقعد ولو لربع ساعة معه على الأرض، ستخرج من بيته وقلبك قد تخلص من القسوة. هذا من علاج قسوة القلب، مجالسة المساكين. فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وجالس المساكين تزول قسوة قلبه، فهذا من النتائج. ثم من نتائج الذنب التثاقل عن الخير، بيكون قبل ذلك نشيط إلى الخيرات، نشيط إلى الطاعات، يبحث عن الطاعة، يبحث عن وجه من وجوه الخير حتى يقوم بفعله، وفجأة يجد نفسه كلما رأى خيرا هرب منه، كلما رأى خيرا أعرض عنه، كلما رأى خيرا تثاقل عنه، تكاسل عنه. كان في الماضي بيسمع أنه الزيارة للأخ في الله فيها ما فيها من عطايا المولى، لكن إذا قيل له زر أخا في الله، امشي ميلا زر مريضا، امشي ميلين أصلح بين اثنين، امشي ثلاثة أميال زر أخا في الله، امشي ميلا زر مريضا، امشي ميلين أصلح بين اثنين، امشي ثلاثة أميال زر أخا في الله. فإذا قيل له تعال زور أخ في الله، إيه أنا تعبان ومتكاسل مشغول وإلى آخر ما هنالك، وبتطلع كل الأعذار. ولو قيل له هناك منفعة صغيرة هيك قده، منفعة من المنافع، مكسب صغير تافه، لعاع من لعاعات الدنيا، بيرقد رقيد ولا يتوقف. فلماذا تثاقل عن الخير؟ هذا من نتائج الذنب. إذن هناك من نتائج الذنب أيضا بعض العقوبات الدنيوية. فالله سبحانه وتعالى قد ينزل ببعض عباده الذين أحبهم عقوبات دنيوية عاجلة إذا أخطأ، وهذا المؤمن إذا أجدب ما بيفهم عن الله بيقول إيش معنى أنا عملت عملة صغيرة نزلت العقوبة فيني. وهذا المجرم اللي طالع أخباره السيئة في الآفاق عم يعمل كل العمايل لكن لا يعاقب ولديه ما لديه من الترفه والأموال وما بشكي من وجع راس. نقول المحاكم نوعان، في محكمة جنح وفي محكمة جنايات. محكمة الجنح بتمشي بسرعة الأمور، يلا خلاص غرامة 2000 ليرة، غرامة 10,000 ليرة ومع السلامة. أما محكمة الجنايات يا مؤبد يا إعدام. لذلك في الآخرة ما في محكمة جناح، فإذا أخر الله سبحانه وتعالى هذا المجرم إلى الآخرة أصبح هذا ما له ملف في محكمة الجناح، هذا ملفه مخبل محكمة الجنايات. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا لا لا لا، إذا نزلت العقوبة الدنيوية معناتها بدأت التطهيرات، فمن الناس من يطهرهم الحق سبحانه وتعالى في الدنيا، تنزل في عقوبتين ثلاثة مرضى مرضتين إلى آخره، بيطلع من الدنيا خالص ما عليه ولا عقوبة، وبتستقبله الملائكة أحسن استقبال. هناك من لا تكفيه العقوبة الدنيوية فتأتي عقوبة البرزخ، عقوبة البرزخ عذاب القبر. عقوبات الدنيا ما كفيت، عنده جرائم أكبر بيشتغلوا فيه الملائكة في عذاب القبر، هون بوجعك هون ما بوجعك، بالمرزبات. والشجاع الأقرع اللي ورد في الحديث الصحيح على مانع الزكاة، ربي سبحانه وتعالى بيطالع له شجاع أقرع، يعني حية كبيرة بتنفق عليه وبتلدغه. هذا عذاب البرزخ. وفي ناس جرائمهم ما بكفي لا عقوبات الدنيا ولا عذاب البرزخ، فيأتي هول يوم المحشر، لأنه هول يوم المحشر هذا يوم 50,000 سنة. ومن الناس من يلجمه العرق، الآن يبدو اشتغلت المكيفات الحمد لله ما في تعرق إلا إذا طفلت الكهرباء لا سمح الله، لكن هناك الشمس تدنو من رؤوس الخلائق حتى يكون بينها وبين الخلائق مقدار ميل، فمن الناس من يلجمه العرق، من الناس من يغوص إلى ركبته في العرق، من الناس من يصل العرق عرقه إلى رقبته، ومن الناس من يغرق في عرقه. وهذا 50,000 سنة إلا المظللون في ظل عرش الرحمن، 7 يظلهم الله في ظله، كونوا منهم يا أخوان، خاصة أنتم الشباب، لأن 7 أول واحد الحاكم العادل إمام عادل، وهذا صار كثير نادر إمام عادل، لكن بعد الإمام العادل مباشرة شاب نشأ في طاعة الله أصبح أنتم يمكن أن تكونوا من المظللين في ظل عرش الرحمن. وبعدين بتعرفوا بقية 7 اللي فيهم، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والرجل قلبه معلق في المساجد، والرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، إلى آخر ما هنالك. إذن هذا الحديث يمكن أن يفسح الفرصة لأهل الإيمان حتى يصفوا في أحد الصفوف 7 التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده المقربين. إذا من الناس من تطهرهم إيش العقوبات الدنيوية، ومن الناس من لا تكفيهم للتطهير العقوبات الدنيوية فتأتي عقوبات البرزخ، ومن الناس من لا تكفيهم عقوبات البرزخ فتأتي أهوال يوم المحشر، ومن الناس من لا يكفي لا عقوبات الدنيا ولا عذاب القبر ولا أهوال المحشر فيحتاج إلى تطهير بنار جهنم. فإن هذا إذا كان في بقلبه ذرة إيمان، إذا ما في بقلبه ذرة إيمان خلاص هذا مؤبد، لكن إذا كان في بقلبه ذرة إيمان يطهر ثم يخرج، لكن إذا كان من أهل الحرب لله يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا هذا نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه نتائج الذنب، فأخبر المولى سبحانه وتعالى أنه خص حبيبه صلى الله عليه وسلم بالمواهب الربانية التي استأصلت شأفة كل ذنب، فستر سبحانه وتعالى بسبب ذلك ما يتقدم قبل الذنب وما يتأخر، فهذا إذن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة، الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة. وهناك من قال من العلماء إن معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وما قال من الذنب، ما قال من الذنب، لأن الذنب المعهود في حق المؤمنين اللي هو المنهي أو المخالفة هذا لا يقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذنوب المؤمنين، لكن لما نسب إليه دل على أنه من الأمور الاختصاصية، فقال بعضهم إن انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مقام إلى مقام أعلى، حيث دائما النبي عليه الصلاة والسلام في ترقي، ما للترقي انتهاء، فيستغفر في المقام الجديد من المقام القديم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال إلى أكمل، فإذا رقاه الله سبحانه إلى الأكمل استغفر من الكمال لأنه صار في الأكمل، وهذا أمر لا يمكن أن يتخيله العامة، لأن العامة يعرفون الذنب الذي هو من تحريك النفوس مما يقع فيه الإنسان عادة فيخالف به أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا حاشا أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، هذا مو ممكن أن يقع فيه الأولياء، حفظ الله الأولياء أن يقعوا فيه، فكيف الرسل المعصومون عليهم الصلاة والسلام، وكيف إمامهم وسيدهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عندما نسب بهذه الكاف فإنه نبه إلى أن نوع هذا الذي يتحدث عنه ربه شيء مختلف، لا يمكن أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذنب المعهود الذي هو المخالفة بأنواعها، إنما هو شيء يليق بكمالاته عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، فما معنى واستغفر لذنبك؟ أول تفسير من كلام العلماء رضي الله عنهم قال يعني واستغفر لذنبك أي استغفر لذنب أمتك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فلما كان هذا العالم كله منسوب إلى رسول الله، كل من على وجه الأرض بواشنطن بنيويورك ببكين بطوكيو كلهم أمة سيدنا محمد. عجب ولا ما عجب هن أمة سيدنا محمد؟ لكن أمة سيدنا محمد نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل العالم، أمة الإجابة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والذي لم يقل هو من أمة الدعوة، يعني من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأمة التي هي أمة الإجابة غير أمة الدعوة. أمة الدعوة كل من خلقه الله من البشر في الشرق في الشمال في الجنوب في الغرب، كلهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا عندما يقول له واستغفر لذنبك، المراد به أمة الإجابة، أي يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شهد به، لمن شهد به. إذن أول تفسير واستغفر لذنبك أي استغفر لذنوب أمتك. أما التفسير الآخر الذي ذكره العلماء فهو أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو على وجه التعبد المحض، كما تصلي. الاستغفار عبادة مثل الصلاة مثل الصيام. هناك أذكار هي الأذكار العشرة، وهي مثل الصلاة والصيام والزكاة، يجب على الإنسان أن يفعلها ولو مرة في العمر، فرض مثل الحج. شلون الحج فرض ولو مرة في العمر؟ منها البسملة، منها الهيللة لا إله إلا الله، منها الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، منها الحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل، منها الحمدلة الحمد لله، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعروفة بالأذكار العشرة منها الاستغفار. فالاستغفار عبادة، عبادة محضة مثل الصلاة. فأن يقول الإنسان أستغفر الله العظيم عبادة، ولا يطلب من الإنسان أن يقولها بعد ذنب. لا، ليش أنت ما بتصلي إلا بعد ذنب؟ ما بتصوم إلا بعد ذنب؟ هذه عبادة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى حبيبي واستغفر لذنبك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر تعبدا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستغفار هو زيادة في درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه تذكير بعصمته، أي لو أنك لم تكن معصوما لكنت ستقع في الذنوب التي يقع فيها الناس. فعندما يستغفر يتذكر فضل الله عليه ويتذكر نعمة الله عليه. إذن واستغفر لذنبك ليس فيه إثبات لوقوع ذنوب من الذنوب التي نعرفها أو التي يقع فيها عامة المؤمنين. بقي نص حتى ما نطول عليكم كثير، لأنه النصوص التي سنستعرضها ونرد شبهها كثيرة. قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك. أحسن تفسير، أولا الوزر هو الثقل. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذن إذا كنت ستحمل الوزر على معنى الذنب فيكون المعنى ما ورد في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ووضعنا عنك وزرك، يعني سترناه فلا يظهر أبدا. وإن كان الوزر بمعنى أثقال الدعوة والتحمل، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، لكن بعد ذلك قال له: ألم نشرح لك صدرك؟ وهذا فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه امتنان وعد لنعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ألم يعنك الله على حمل الدعوة وأعبائها حتى وصلت إلى رتبة تشعر فيها بإعانة الله، فيزول عنك ثقل الهم والغم الذي كنت تعاني منه في مبتدأ دعوتك يا رسول الله؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وصار صلى الله عليه وسلم بعد أن كان مضطهدا ويعذب مع أصحابه، مو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقط إن اللي تعذبوا في المرحلة المكية، لا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عذبه المشركون، وجاء إليه المشركون يريدون خنقه بثوبه. جاء عقبة بن أبي معيط وأراد أن يخنق رسول الله بثوبه. وكذلك مما حصل في الحياة المكية أنهم كانوا يوما من الأيام قد ذبحوا جملا، فأشلاء الجمل اللي هي الكرشي الفضلات حملوها وألقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو كرشة غنمة، كرشة الغنمة صغيرة، مو كرشة عجل، مو كرشة ثور، كرشة جمل، مستوعبين يا أخواننا؟ فجاءوا بها ووضعوها على رسول الله وهو ساجد، وهو ساجد، فأطال السجود، أطال السجود، وذهبوا يقولون لابنته فاطمة: رسول الله وهو ساجد وعلى ظهره فضلات الجمل. ما كان أحد يجرؤ أن يزيل هذه الفضلات حتى جاءت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. ليت شعري: إذ جاء عقبة أشقى القوم يسعى وفي يديه سلاء، بخبيث أتى خبيث، وهل يأتي بغير الخبائث الخبثاء؟ فرماه حين السجود عليه وانثنى منه تضحك الأشقياء، فأطال السجود حتى أتته فأزالته بنته الزهراء. ليت شعري إذ ذاك ما منع الأرض من الخسف أو تخر السماء، قوم نوح لم يفعلوا مثل هذا، ولقد أغرق البرية ماء، بيد أن الغريم كان حليما وكريما فأجل الاقتضاء. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا قبل أن يصبح الحاكم الأعلى في المدينة المنورة، قبل أن يدخل مكة فاتحا، وعندما دخل مكة فاتحا هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنتر هيك؟ لا، دخل ساجدا، سجد على ظهر الجمل، الجمل ماشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الفتح الأعظم يدخل إلى مكة ساجدا حتى لا يكون فيه إلا التذلل لحضرة الله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله، ووضعنا عنك وزرك، هذا الثقل الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله. في المؤذن في الأذان بيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لأن العسر إذا تكرر معرفا، العسر بقي معرفا بأل، فإذا تكرر في اللغة العربية يبقى واحدا ما يتكرر، أما اليسر جاء منكرا فدل على التعديد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. إذن ووضعنا عنك وزرك، ليس فيها بإجماع أهل العلم وأهل الفهم أي إساءة إلى مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف وهذه السورة هي السورة التي يثني ربنا فيها على حبيبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لعلنا نتابع فيما يأتي النصوص مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم وعبس وتولى إلى آخر ما هنالك. فهذه من المسائل التي أيضا نحتاج إلى دفع الشبه التي قد ترد على بعض العقول، ونتعلم ما قاله العلماء فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بحبيبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدنا به حبا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته. لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.